جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ.
في الحلقة الماضية شرعنا في باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ولم يتسنى لنا التعليق على مسائل الباب، ولعلنا في هذه الحلقة نقرأ هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. تحت هذا الباب مسائل. أما الأولى فإن هذه الآية وما قدر الله حق قدره فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومعناها أن الخلق ما عظموا الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فآية عظمة الرب سبحانه وتعالى وآياته هي مخلوقاته سبحانه وتعالى، والكون كتاب مفتوح يشهد بعظمة الرب سبحانه وتعالى، وعظمته لا تحيط بها العقول ولا يقدرها الناس حق قدرها، ولكن يرون شيئا من عظمة الله عز وجل فيسبحونه وينزهونه جل في علاه. ولهذا قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالآيات الأفقية والآيات النفسية تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، فدقة مخلوقاته سبحانه وتعالى دليل على أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون فأحكمه، ولهذا أمرنا بالتفكر في عظمته، والتفكر في عظمته فرع عن التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمخلوقاته التي خلقها الله عز وجل عظيمة، والكون يشهد بعظمة هذا الرب الخالق. ولهذا هذه الآيات فيها رد على طوائف الذين لم يقدروا الله حق قدره وأساءوا الظن بربهم. الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوا مع الله غيره وصرفوا حقه لغيره، فإن الشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم، وهو عدول عن الحق وظلم عظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. والمشرك لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وكذلك من الطوائف الذين لم يقدروا الله حق قدر المعطلة، نفات الصفات التي جاءت في كلام الله وفي كلام رسوله، ومن ذلك نفات العلو ونفات الاستواء على العرش ونفات النزول وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه الأحاديث التي جاءت في وصفه سبحانه وتعالى. كذلك من الطوائف التي لم تعظم الرب سبحانه وتعالى حق تعظيمه منكروا النبوات الذين زعموا أن الله عز وجل لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب، منكروا النبوات. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والرب سبحانه وتعالى لن نصل إلى تعظيمه حق تعظيمه، ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ومن تمجيده أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. فهذه هي المسائل المتعلقة. وثم مسألة أخرى هي المسألة التي تليها، وهي أن هذه الأحاديث فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الذاتية. صفة اليد من صفاته الذاتية، فجاء في وصف يده سبحانه وتعالى أنها يقبضها ويبسطها سبحانه وتعالى كما تقدم من الأحاديث التي قرأتها. وهذه اليد لله سبحانه وتعالى يقطع العبد أنها لا تماثل أيدي المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدان، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فوصفها في البسط في كلامه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، فنثبتها كما جاء في النصوص، وهي يدان، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين في الخير والبركة كما تقدم من الحديث. كذلك من المسائل التي تخرج تحت هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الراوي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يده ويقبل بهما ويدبر، وهذا ليس هو لتمثيل فعل الرب سبحانه وتعالى بسماواته، ولكن إنما هو لتحقيق إثبات الصفة، وأن المراد حقيقة الصفة، وأن القبض والبسط الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يمتنع فيه التأويل وإخراج اللفظ عن ظاهره، مثل ما سبق من الأحاديث التي مرت معنا حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه حينما تلقى الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. نعم.
وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا. عن أول هذا الأمر قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي.
نعم. هذا الحديث تحته مسائل، وهو مخرج في الصحيحين كما ذكرت. المسألة الأولى أن هذا الحديث في ظاهره أنه كان في عام الوفود، حينما وفدت القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، وفد اليمن، في بعض الروايات أنهم الأشعريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد بني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا. فهم هذا الوفد لقرب إسلامهم جل اهتمامهم ولم يفهموا من البشرى إلا العطاء الدنيوي، العطاء الدنيوي، فما فهموا من البشرى إلا العطاء الدنيوي، ولهذا أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشعريين أو وفد اليمن، فقال البشرى اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أنه قد جاء في هذا الحديث وصف الرب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أحد صمد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فجاء في وصف الرب سبحانه وتعالى أنه كان الله قبل كل شيء، ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق عرشه وجعل عرشه على الماء كما جاء في بعض الروايات، وكان عرشه على الماء، ولما خلق عرشه سبحانه وتعالى استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ولهذا تكلم أهل العلم في أيهما أسبق، خلق العرش أم خلق القلم، في مسائل تكلم عنها أهل العلم في أيهما أسبق، ليس هذا موضع ذكرها. وفي الحديث في بعض الروايات أن الله تعالى كان قبل كل شيء، في بعض الروايات في غير هذا الحديث كان الله في عماء، والعماء كما جاء في تفسيره عن بعض السلف أنه السحاب الرقيق، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه كان قبل كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الحديث إثبات القدر، وأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، يعني ما هو كائن وما هو واقع قد كتبه الله عز وجل، فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما قد كتبه وعلمه سبحانه وتعالى وشاءه وقدره سبحانه وتعالى، وخلقه فأوجده سبحانه وتعالى، كما هو متعلق الإيمان بمراتب القضاء والقدر. المسألة التي تليها، عمران بن حسين وهو راوي هذا الحديث تحسر رضي الله عنه على فوات العلم، ولهذا جاء في بعض الروايات ويم الله لوددت أنها ذهبت، يعني الناقة، وأني لم أقم، لأنه لم يسمع تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ضبط الصحابة رضوان الله عليهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ذكروا كل الملابسات المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الأمناء في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذه الرواية لما قال عمران بن حسين ويم الله لوددت أنها ذهبت وأني لم أقم، هكذا ينبغي أن يكون حرص طالب العلم على التحصيل، وأنه لا يؤثر على تحصيل العلم حظوظ الدنيا. وإن كان عمران بن حسين رضي الله عنه لا يلام على ذلك، لأن فوات ناقته ربما يشق عليه بانحلالها من عقالها، ولكن بعض العلم كما تحسر على ذلك إذا فات لا يمكن أن يعوض، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغيبيات، لأن عمران رضي الله عنه كما ظهر النص لم يستطع أن يعرف تمام الحديث حتى ممن حضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحسر رضي الله عنه على فوات ذلك العلم، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألحقنا بهم. نعم.
قال رحمه الله عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يطيط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
طيب، هذا الحديث في مسائل. الأولى، هذا الحديث من جهة سنده فيه ضعف، ولكن ما زال أهل السنة وعلماء أهل السنة يتتابعون على إراده وعلى الاحتجاج به، ويريدونه في مصنفاتهم. وإراد أئمة أهل السنة لهذا الحديث لأنه من شواهد ما دلت عليه النصوص للاعتضاد به، وجرى عليه أئمة أهل السنة. ولهذا من منهج علماء أهل السنة في مصنفاتهم أنهم يوردون الحديث الضعيف لا للاحتجاج به في مسألة معينة، ولكن للاعتضاد به. وهذا الاحتجاج أو هذا الإراد منهم منهج علمي متناقل بين المصنفين من علماء أهل السنة. فإنك لو رأيت في كتب أصولها للسنة كشرح أصول الاعتقاد اللالكائي وقبله السنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن عمرو الطلمنكي وغيرها من كتب المصنفات في الاعتقاد، لوجدت أنهم يريدون أحاديث فيها ضعف. فمن لا يعرف طريقة الأئمة في التصنيف يظن أن ذاك يعني ليس بالأمر الحسن منهم، وهذا قلة فهم لطريقة أهل العلم في التصنيف. فهم في مسألة معينة يريدون ما صح من الحديث، هذا هو الأصل، ويريدون ما لم يصح من الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف ليس حتما أن يكون ضعيفا في رأي كل أحد، فإن الضعيف بطرقه يصل إلى مرتبة الحسن، والحسن قسيم الحديث الصحيح كما هو معلوم. فينبغي يعني لا يجترأ على الأئمة المصنفين ولا ينتقدون لأجل ذلك، فهذا من منهجهم في التصنيف، ومن ذلك هذا الحديث. كذلك من المسائل المتعلقة، المسألة الثانية بهذا الحديث، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وله سبحانه وتعالى علو الذات والقدر والقهر كما هو مقرر عند أهل السنة. وعلوه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وهذا العلو ثابت بأدلة كثيرة جدا وإجماع المسلمين. وقد تقدم ذكر كتاب الإمام المقيم رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية اجتماع الجيوش الإسلامية، بل إن أهل العلم لأجل هذا والرد على من خالف في إثبات هذه الصفة صنفوا مصنفات، ومن ذلك مصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إثبات صفات العلو، ومن ذلك كتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله غفر الله له. ومصنفات أهل السنة لا تكاد تخلو من إثبات هذه الصفة وتقريرها، وهي ثابتة كما ذكرت لك بأدلة متنوعة ومتكاثرة. من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث إثبات أن العرش فوق السماوات، عرش الرب سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهو من مخلوقاته، مخلوقات الرب سبحانه وتعالى، وهو ليس داخل في سماواته كما يقول بعض الفلاسفة الذين ينفون العرش، إما أن يفسرونه أو يتأولونه بالملك أو يقولون إنه الأفلاك أو ما شاكل ذلك. وقد جاء وصف العرش في نصوص كثيرة، فقد جاء في هذا الحديث أن عرشه كهيئة القبة على سماواته، وهذا من أوصاف العرش، وإن كان الحديث فيه مقال. وجاء وصفه بأنه يحمل، أن الملائكة تحمله، وأن الرب سبحانه وتعالى استوى عليه، وأن له قوائم، وأن موسى يفيق عند الصعق فيكون آخذ بقائمة من قوائم العرش، إلى غير ذلك من أوصاف عرش الرب سبحانه وتعالى. وطريقة أهل السنة إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص لعرش ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لأجل هذا فإن أهل العلم صنفوا فيه مصنفات، في كتاب العرش وما ورد فيه لابن أبي شيبة، وكتاب العرش للذهبي، وغيرها من المصنفات في ذكر عرش الرب سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث جاء في روايات ذكر الأطيط، وجاء تفسيره في الرواية أنه الصوت الذي يصدر بماذا؟ بأطيط الرحل بالراكب. فإثبات هذا الوصف للعرش يتوقف فيه على ثبوت الروايات، فبعض أهل العلم يصحح رواية الأطيط كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبعضهم ينفي ذلك لعدم ثبوت الروايات. وفي الجملة فالمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا ليس من الأدب في شيء أن يقول ذلك الأعرابي نستشفع بك على الله وبالله عليك، فإن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، ولعله يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في مسائل المتعلقة بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم.
كف عن هذا الموضوع، لأنه إن شاء الله لعله يأتي الكلام عليه في تفصيل أكثر الحديث الثاني. نقف عند هذه الأحاديث. أولا حديث الأول: قال الله تعالى وقال الله عز وجل: كذب ابن آدم. طبعا تحت هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى ونشير إليها دائما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا يسمى الشيخ عبد الرحمن ماذا؟
حديث قدسي.
الحديث القدسي، وهو كلام الله ماذا؟ لفظا ومعنى. ولكن الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته وليس بمعجز. أما هو فالحديث القدسي الصحيح من كلام الله عز وجل. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى صبور على ما يقع من خلقه من الأذى، حليم عليهم، وذاك من صفاته سبحانه وتعالى ومن صفات كماله سبحانه وتعالى. فلا أصبر من الله عز وجل ولا أحلم منه سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى، وإنما كائن منه ذاك، لأن الله سبحانه وتعالى يستوفي عذره على ابن آدم حتى إذا قابله يوم القيامة لا يكون له حجة على ربه سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها وهي متعلقة بهذه الأحاديث أن تكذيب العباد لربهم كائن بماذا؟ بإنكار البعث، لأنه قال: لن يعيدني كما بدأني. فإنكار البعث هذا واقع في الأمم السابقة، ومن ذلك ما وقع من أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فأنزل الله عز وجل آيات كثيرة جدا في الدلالة على ماذا؟ على البعث. وإنكار البعث معلوم من أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل في الدلالة والحجة على أن البعث كائن، قال الله عز وجل في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفتت العظم بين يديه وقال: تزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا استشكال وشبهة. فالجواب والحجة الدامغة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذه حجة يعني دامغة لأهل الباطل. فإن هذا الجاهل الجاهلي حينما فتت العظم قال: كيف يحيي الله عز وجل هذه العظام وهي رميم؟ ولم يسأل نفسه السؤال المهم، وهو ماذا؟ أن الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة ثانية. ولهذا قال الله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولهذا أدلة الرب سبحانه وتعالى البحث عظيمة جدا من خلال النصوص، وهي أدلة عقلية سالمة من المعارضة تحج أو ترد على كل مبطل. ولهذا نقول من أراد الاهتداء فعليه بكلام الله عز وجل، من أراد دفع الشبهات فعليه بالتدبر في كلام الله عز وجل، لأن هذا الزمان وهذا الذي نعيش فيه زمن طغت فيه الشبهات وكثر فيه التشبيه على الناس والتشكيك، فمن أراد الاهتداء فعليه بكلام الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه لا معيشة ضنكا، وفي الآية الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من هدايته أن يهدي طالب العلم وطالب الحق إلى الحجج والبراهين التي ترد على أهل الباطل. ومنه هذه المسألة، هي مسألة البعث وأن الله عز وجل لا يبعث الناس، وهذه الشبهات واقعة الآن في الأزمنة المعاصرة كما كانت في السابق، فإنه لكل قوم وارث من الباطل، وجند الشيطان لا يزالون يلقون على قلوب ابن آدم الشبهات التي تصرفهم عن ربهم سبحانه وتعالى. واقع في هذه الأزمنة المعاصرة بظاهرة الإلحاد ومحاولة تعليل نشأة الخلق بتعليلات سقيمة باطلة لا دليل عليها ولا أدلة عليها علمية، بل هي ساقطة من جهة المنهج العلمي التجريبي. ومن ذلك نظرية داروين في النشوء والارتقاء التي تسمى نظرية التطور، وهي نظرية عقدية فكرية تصادم الأديان بكافة أجناسها، فإنهم يزعمون محصل هذه النظرية أو فائدتها إنكار الرب سبحانه وتعالى. ولهذا محاولة بعض المسلمين أسلمت هذه النظرية هذا خطأ منهم، والتسويق لها والزعم بأنها لا تتعارض مع الإسلام ولا تتعارض مع البعض مع الإيمان، لأنهم يؤمنون ببعض أجزائها كالقول بأنها واقعة في الحيوان دون الإنسان وما شكل ذلك. ولهذا يسوق الآن في القنوات الفضائية عبر ما برامج مختلفة وعبر بعض الأشخاص لهذه النظرية محاولة التسويق لها، لأنهم يجدون في شباب المسلمين بغية العلم والاهتمام بالعلم التجريبي، فيحاولون أن يبينوا أن هذه النظرية لا تتعارض مع القرآن، وهي الحقيقة هذه النظرية بكليتها وبتفاصيلها مصادمة لما جاء في كلام الله وما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مصادمة للأديان كلها، يعني حتى النصارى لا يقبلون بهذه النظرية وحتى اليهود لا يقبلون، مصادمة للأديان ولكن يسوق لها لأن كما قلت لك نظرية فكرية. يعني طبعا قد تسألني شيخ عبد الرحمن لماذا هم يركزون على هذه النظرية مع أنها تسقط بين الفينة والأخرى من خلال العلم التجريبي، يعني السقوط مدوي. هم عندهم أنه ليس ثم شيء يمكن الإجابة عنه بالنسبة للناس أو ما يسمى بأسئلة الوجود إلا بنظرية النشوء والارتقاء، فهو أحسن أو أحسن نظرية عثر عليه الإنسان كما يزعم، لأنهم ينحون الأديان والغيبيات، وبالتالي هؤلاء منهجهم العلمي الفكري مخالف لمنهج أهل الإسلام. فالله عز وجل فضل أهل الإسلام وميزهم عن غيرهم بإيمانهم العميق بربهم سبحانه وتعالى، وأدلة أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق أكثر من أن تحصى، ولكنها الشبه نسأل الله السلام والعافية التي إذا تتكاثرت على القلوب صرفت القلب عن الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه. من المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث الشتم، فإنه جاء في الحديث وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، سبحانه وتعالى. الشتم واقع من العباد في نسبة الولد له سبحانه وتعالى. تقدم بعض الأحاديث أنهم ينسبون له ولد ويرزقهم ويعافيهم، فمن ربوبيته سبحانه وتعالى أنه لا يمنعهم العطاء ولا الرزق ولا الخير حتى يستوفوا عذرهم، أو لا يكون لهم عذر ولا حجة على ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا الشتم بنسبة الولد والصاحبة واقع من طوائف، فإنه واقع من بعض مشركي العرب الذين قالوا ملائكة بنات الله. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كما أخبر الله عز وجل. وواقع من النصارى حينما قالوا إن المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وواقع من بعض طوائف اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله. فهذا يدل على أن نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى من الشتم للرب سبحانه وتعالى، وذاك والعياذ بالله من أعظم الجرم. والله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الولد، قال الله عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. فالخلق عباده، والعبودية تنافي الولادة، والولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه، متعال عن خلقه سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فهذه النصوص شيخ عبد الرحمن تبعث في قلب العبد تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ولا يكون تعظيمه سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ بموافقة ما جاء عن الأنبياء وما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ما جاء في كلام الله وفي كلام رسوله سبحانه وتعالى هو المنهج المناسب في تعظيمه سبحانه وتعالى، ومن ذلك تنزيه الرب سبحانه وتعالى. فإن العبد في عباداته وفي أذكاره وفي صلواته ينزه الرب سبحانه وتعالى عما قاله المتهوكون في ربهم سبحانه وتعالى، كما فعل أولئك الذين نسبوا له الصاحبة أو نسبوا له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيمان بالقدر.
حديث اللي بعده اقرأ ولهما تمام.
حديث اللي بعده
هنا قرأ الرسول.
قال رحمه الله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق.
لا، قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم.
إيه؟
ما قريت أنت شيء.
حديث أبي هريرة.
نعم. ولهما عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم.
لا، يؤذين ابن آدم هو عندك؟
لا، هذا قرأناه يا شيخ.
اقرأها مرة ثانية عشان نعلق عليه. طيب. ما علقنا عليه.
قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
نعم. تحت هذا الحديث مسائل: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي، فيقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، وهذا من أذى العباد لربهم سبحانه وتعالى، فإنهم يسبون الدهر. وسبوا من لا يملك شيئا، أو حينما يسبون من لا يملك شيئا، راجع السب إلى من؟ إلى من دبره. فإذا سب الدهر فقد سب الله عز وجل. وهذا سبحان الله، هذه عادة عند البشر، فإنهم يسبون الدهر، وربما جرى منهم الشتم للأيام أو اللعن لها، كل هذا مما جاء في كلام الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي النهي عنه. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فلا يجوز الإنسان أن يسب الأيام ولا اللحظات ولا يلعنها، كل ذلك منهي عنه، لأن السب راجع إلى ماذا؟ إلى المدبر، وهو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: وأنا الدهر، يعني أنا الدهر ليس من أسماء الله الدهر، والله عز وجل لا يسمى بالدهر، وهذا باتفاق أهل العلم. ولكن سب الدهر لماذا؟ لأن الله سبحانه إنما يسب الدهر فيسب من دبره، يعني أنا الدهر، أنا الذي بيدي التدبير، وليست الأيام ولا الليالي ولا السنوات هي التي تدبر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث: بيدي الأمر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فكونك تسب هذه الأيام أو اللحظات أو الدهور أو الفصول، كل ذلك هو سب لمن لا ملك له ولا سبيل له ولا سلطان له، عاد السب إلى من دبره، فكان هذا أذى للرب سبحانه وتعالى. إذن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: أقلب الليل والنهار، ولهذا وصف الأيام بأنها يوم أسود أو يوم مظلم أو ما شاكل ذلك، أو هذا اليوم ربما يشتم اليوم أو يشتم اللحظة أو يشتم الساعة التي تعرف، كل ذلك مما جاء النهي عنه. والغريب أن سب الدهر عادة كما ذكرت قبل توافق عليها الشعراء وأصحاب المقالات، فإنهم دائما يعولون على ذلك. وأذكر كلام لابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني في صيد الخاطر، قال: قل ما تجد أبيات شعر أو ما شاكلها إلا وفيه سب الدهر، وذلك من عادات أهل الجاهلية وليس من عادات أهل الإسلام. ولهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يسب ابن آدم الدهر، بل إن ذلك من الكبائر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فلا يليق بحال من الأحوال بالعبد المؤمن ولا بالأمة المؤمنة أن تلعن أو أن تسب الأيام أو الليالي أو السنوات، ولكن الإنسان قد يجري عليه بقدر الله عز وجل أيام قد يصاب فيها وقد يصيبه أشياء، فإنه لا يلوم الأيام، فإنها محال لماضي قدر الله فيك، ولكن ماذا؟ التجئ إلى ربك سبحانه وتعالى وسل الله العافية واستغفر وعد إليه، فإن الأمور بيد الله عز وجل وهي كائنة بقدره سبحانه وتعالى. وهذا يعني مما يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه أو فيما أخبر عن الرب سبحانه وتعالى ما ترك شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه، حتى في ألفاظها وفي كلماتها. فالمؤمن المسلم يكون وقافا على ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الكلام الأحسن، لأن الله عز وجل وقل لعبادي وقولوا للناس حسنا، فإذا الكلام الحسن هو الكلام السالم من الشتم لغير الله والشتم لله عز وجل من حيث لا يشعر. وكذلك من المسائل المتعلقة أن الإنسان قد لا يريد الشيء فيقع فيه من حيث لا يشعر، فهو لا يريد أذى الرب سبحانه وتعالى، لا يريد أذى الرب، ولكنه لأجل هذه الألفاظ التي لا يلقي لها بال يترتب عليها الأذى للرب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، لا يلقي لها بال، يظنها كلمة يسيرة تخرج من شفتيه، يهوي بها في النار 70 خريفا. فما أحوج الألسن إلى الضبط وإلى الإمساك، فيمسك الإنسان لسانه عن أن يتكلم إلا وفق أدب أدبه الله تعالى به وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يهدينا التي هي أحسن. بقي وقت شيخ ولا؟
بقي.
كم باقي؟
متبقي يعني. متبقي يعني معنا.
نعم.
شيخ
نعم عندك سؤال؟
أي نعم شيخ. قال هنا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. لو قصد بتوصيف اليوم بأنه يوم حار شديد الحرارة أو شديد البرودة أو يوم شديد مثلا، هذا اليوم يوم شديد أو من هذه الألفاظ،
يعني يوم عسير علي، يوم كذا، بعض أهل العلم يتجوز في ذلك وقال أنه يعني على من جهة الإخبار عن اليوم، من جهة الإخبار عن اليوم لا بأس له به، لأن الله عز وجل قال: في يوم نحس مستمر، وقال: في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. فإن قصد بذلك يعني أنه حصل له في السوء لا نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يتجوز أو قد يجوز الإطلاق. ولكن الأصل في هذا الباب أن الإنسان لا يؤذي أو لا يسب الدهر، هذا الأصل فيه، فلا يتسمح في إطلاق هذه الإطلاقات. نعم.
المسألة الثانية: قال: وأنا الدهر، هل الدهر من أسماء الله أو
نعم. قلنا أنه باتفاق أهل العلم أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه جاء تقدم معنا في وصف أسماء الله عز وجل وصفاته أن أسماء الله عز وجل كمال لله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف لما قال الله عز وجل أنا الدهر لا يريد به أن يسمى بالدهر، ومن سماه من بعض أهل العلم كابن حزم أو غيره من أهل العلم أطلق هذه الإطلاقات فقد غلط. فمن باب الإخبار أن الله سبحانه وتعالى من جهة أنه الدهر يعني يدبر الدهر، فلا يلام من لا يدبر، فإن لوم من لا يدبر يعود اللوم والشتم إلى ماذا؟ إلى المدبر وهو الرب سبحانه وتعالى، لأن تقليب الليل والنهار وهي آية من آيات الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقدر وقول الله
طيب
تعالى.
طيب قبل ما عشان ما نقرأ الباب يعني نتكلم في حدود كم باقي؟ 5 دقائق
تقريبا.
اي نعم، يعني مقدمة يسيرة حتى إن شاء الله في الأسبوع المقبل نتكلم عنها. الإيمان بالقدر وهي من مراتب أو من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهذا الإيمان بقدره سبحانه وتعالى متعلق به مراتب 4: الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء فليس يقع في ملكه شيء لا يعلمه سبحانه وتعالى، وقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وقد شاء وأراد قدره فلا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاءه وأراده، والمرتبة الرابعة أنه خلقه وأوجده. هذه يسمونها أهل العلم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لا يكون الإنسان غافل عن هذه المراتب 4. إذا علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه وأوجده، وهذه المراتب دل عليها النصوص كما سوف يأتي من إرادة المؤلف. كذلك من المقدمات المهمة، أهل العلم يقولون كما قال الله عز وجل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، والرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، ومن صغار العلم المقدمات التي أنا أذكرها. فمن الأمور المهمة أن الإنسان في بعض هذه المسائل خاصة باب الإيمان بالقدر أن يتعلم ما هو المحكم فيه، المحكم في باب القضاء والقدر، ما هو الأصل في باب القضاء والقدر، حتى إذا خاض في تفاصيل مسائل القضاء والقدر كان على ماذا؟ على بينة من أمره، فيعود إلى ماذا؟ إلى المحكم من ماذا؟ مما دلت عليه النصوص، لأنه ستأتي نصوص معنا يريدها المؤلف وقد ترد معنا قد يشكل على الإنسان. فالمحكم في باب القضاء والقدر أنا أذكر أشياء وإن شاء الله لعله يتسنى مزيد بيان لها، أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فالله لا يظلم الناس شيئا، ما يغيب عن هذا. لهذا إذا تنظر لقدر الله عز وجل لا يقع في قلبك أو يقع الشيطان في قلبك أن ذاك من الظلم، لأن الله حكم عدل فلا يظلم سبحانه وتعالى خلقه. ومن المسائل المحكمة أنه لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد وما شاءه وقدره سبحانه وتعالى، وأنه علمه كما سوف يأتي إن شاء الله نزيد بيان، ولا أظن الوقت يسعفنا إن شاء الله الآن، ما بقي إلا قليل فنختم اليوم، ولعله إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله يكون
مزيد بيان. وختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يرفعكم به الدرجات العلى.
آمين وإياكم.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم،
كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.